ثانيا مما ينبغي على الأولياء أن يعتنوا به جدا لوقاية الأبناء، إذا قلنا وقاية الأبناء معناه وقاية المجتمع. لهذا نقول إن من أصول دعوتنا السلفية يا إخواني، دعوة السلفية هذه ما هيش دعوة حزبية يا إخواني، ما هيش محصورة على واحد ولا على جماعة ولا على فئة، لا، دعوة السلفية هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمت بالدعوة السلفية انتماء للسلف الصالحين. ومن هم السلف الصالحون؟ هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة رضي الله عنهم أجمعين دون استثناء، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون المقصودون في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين حملوا هذه الشريعة وتلقوها بحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا وجب علينا أن نتأسى بهم في كل مناحي الحياة، في كل الشؤون، في شؤون العقيدة أو في مسائل الشريعة أو في مسائل الأخلاق أو في مسائل السياسة. ينبغي أن نقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، والله تبارك وتعالى رضي عنهم، رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي على المسلمين وعلى الآباء أن ينشئوا هذا الجيل تنشئة سليمة صحيحة. أقول يا إخواني، مما ينبغي على الوالدين أن يعتنوا بهما أو أن يعتنوا به حث أولادهم بعد إقامة التوحيد في نفوسهم وتعليقهم بالخالق، حث أولادهم على العبادات وتحبيبهم لها وتعليمهم إياها، وهذا شيء في غاية الأهمية بعد تعليق الأبناء بالله تبارك وتعالى، لأن وجوب تعليق الأبناء بالتوحيد هو البريد إلى وصول الآباء لتعبيد أبنائهم لله تبارك وتعالى. ومن الخطأ الكبير أن يعترض الآباء على عبادة أبنائهم وهم صغار. بعض الناس يقول له: مازال الحال عليك، راك صغير، على راك تكلف في روحك، ولا مازال الحال عليك صغير يا بنتي، راكي صغيرة، اللبسي وش يحلالك، كي تكبري ديري الحجاب. يقول: هذا خلل عظيم يا إخواني للتربية، خلل كبير، لأن الولد إذا اشتد عوده صار مستعصيا، صار صعب المنال، ومن يعني الجهد الذي يبذل معه عند كبره أضعاف أضعاف ما يبذل مع الأولاد إذا كانوا صغارا. لهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وهو صاحب الوحي الذي لا ينطق عن الهوى، الذي كان إذا حدث الصحابة استجابوا وآمنوا وأقروا ولم يبحثوا. والله الذي لا إله إلا هو، لا أعرف وعلمي قاصر جدا، ولا أقول هذا لأنني أدعي أن لي علما عظيما، لا، بل أنا من صغار طلبة العلم، لكن أقول: لا أعلم فيما علمت أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن أمر أمرهم به وقالوا له: هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ وعن نهي نهاهم عنه فقالوا: وهل هذا للكراهة أم للتحريم؟ بل كان شعار الصحابة دائما: سمعنا وأطعنا، إما أمرا يفعلوه وإما نهيا يجتنبوه. قد دخلت علينا هذه الداخلة، فكل من تأتيه بأمر يقول لك: هذا لعله للاستحباب، ما هوش الوجوب. نقول: معليش، حتى ولو كان للاستحباب فإن الآمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يخص الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنوه بهذه الصلاة التي هي ألصق شعيرة دينية أو شرعية تلازم الإنسان المسلم طول حياته ما دام مكلفا حاضر العقل. ما دام الإنسان مكلف حاضر العقل فإن هذه الفريضة تلازمه صباح مساء 5 صلوات، وهي 50 في الأجر من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة التي ينبغي أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة. فإن الله أوجب عليها 5 صلوات فهي 50 في الأداء 50 في الأجر، والله يضاعف لمن يشاء. هذه الصلاة العظيمة التي تهاون وتكاسل فيها كثيرون، بل تكاسل وتهاون فيها من ينتسبون إلى الاستقامة، وللأسف الشديد من إخواننا الذين نحسب أنهم على خير كثير منهم يسهرون ويسمرون ويطيلون النفس في الحديث في الليل، سواء مسامرة شفهية بينهم وبين أصدقائهم في المقاهي أو على شواطئ البحار أو إلى غير ذلك من الأماكن، ثم إذا جاء الفجر لا تجد أكثر هؤلاء حاضرين في صلاة الفجر، وهذا خلل عظيم يأتي على النفس بالإحباط ويأتي على الإيمان بالنقص، نسأل الله السلامة والعافية. والمسلم مطالب أن يجتهد لتقوية إيمانه، وأعلى ما يقوي الإيمان بعد التوحيد هو إقامة هذه الصلوات حيث ينادى بهن في المساجد، فإنها كما قال عبد الله بن مسعود فيما رواه أصحاب السنن قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وفسر سنن الهدى هو إقامة هذه الصلوات حيث ينادى بهن. هذه الصلاة أو هذه الصلوات التي لها فوائد عدة، من أعظم فوائدها أنها سبب لرضا رب العالمين، وكفى بهذا يعني فخرا بهذه الصلاة. وأيضا من فوائدها أنها عنوان الإسلام ودليل الإيمان، كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان لأنها عنوان الإيمان. وأيضا هي مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأمراض والأدواء، مقوية للقلب، منشطة للجوارح، شارحة للصدر، ومغذية للروح، حافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، وجالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. فيذكر الأولاد بهذه الفوائد ترغيبا لها على فعلها، والواجب أن يكون ذلك قبل البلوغ. اسمعوا يا إخواني، الواجب أن يكون تعليم الصلاة للأبناء أن يكون قبل البلوغ، ليعتاد الأبناء بعد ذلك على هذه الصلاة، ومثله سائر الأخلاق، ومنه تعويد البنات على الستر قبل البلوغ. لأنه أقول كثير من إخواننا الذين نحسب أنهم على خير تجده يتهاون في يعني كساء ابنته الكساء الشرعي، ويقول لك خليها حتى تجيب السيزيان، بعضهم يقول خليها حتى تجيب الأهلية، كي تدخل الليسي إن شاء الله ندير لك، كي تدخل الليسي والله إلا شوف تعوجت لك تكبر معوجة، تروح كي هذاك البيطون اللي طلعوه عوج والله ما تقدر تسلسه، صح ولا لا؟ البوطو اللي يبنيوا به، العرصة اللي يبنيوا بها البنيان، إذا راحت معوجة بسنتيمتر تروح الدار معوجة حتى للأخر، ما تقدرش تعود ترجعها. لهذا ينبغي أن يعتنى بمثل هذا في مقتبل عمر الأبناء، لأن الأبناء إذا كانوا صغار يكون عندهم واحد الفطرة سليمة، واحد السهولة، واحد اليسر، غير ترغبهم شوية تجي البنت لابسة حجابها محافظة على صلاتها، والولد يجي محافظ على صلاته، وإذا اصطحبتهم إلى المسجد كان هذا أفضل، إذا ما كانوا قباح بزاف، إذا كانوا قباح يشوشوا على المسلمين خليهم عند أمهم يصلي وتوقف عليهم أمهم أحسن. أقول ينبغي أن يعتنى بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال مروا أولادكم بالصلاة. شوف مروا يعني أمروا، أمر مروا أولادكم بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر، فينبغي أن نمتثل هذا الأمر. لهذا قلت لا يعرف فيما أعلم أن الصحابة لما كان يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر كانوا يقولون هل هذا الأمر للاستحباب أم للوجوب، بل كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فأمرنا رسول الله وواجب أن نطيعه أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني كيكونوا في السنة الأولى والثانية نبدأ نأمرهم بالصلاة ونعلموهم كيف يصلوا، نخلوهم يوقفوا قدامنا. لهذا قال أهل العلم، قال أهل العلم من أسباب أو من من حكم مشروعية صلاة النافلة في البيت كي يتأسى الأولاد بأبيهم إذا جاء يصلي في المسجد في البيت. يعني من الحكم التي من أجلها كانت السنة أن يصلي المسلم النافلة في المسجد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فكان لا يصلي النافلة في المسجد بل يصليها في بيته لأجل أن يتأسى أهل البيت برب البيت، سواء كانوا أبناء أو كانت زوجة، فإنها إذا رأت زوجها قائما يصلي فإنها تتذكر الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لأن مرحلة الخطر وصلت أبناء عشر، لأن البلوغ صار وشيكا، وإذا صار البلوغ وشيكا معناها الخطر راح يكون كبير إذا كان البنت أو الابن بلغوا الحلم ولم يكونوا يصلون أو يصومون، فإن الصلاة تصير عسرة عليك وعليهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نضرب الأبناء، طبعا ضربا غير مبرح، لا جارح ولا يعني يخدش عضوا من الأعضاء، وإنما هو ضرب التخويف الذي يعرفه سائر الناس. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لماذا؟ لأن البلوغ وشيكا.